الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو الأمة إلى أن تجعل قضايا سياسية كقضية فلسطين والتدخلات الأمريكية نصب عينيها. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأمريكيين وقعوا في خطأ استراتيجي كبير في حساباتهم تجاه الشعب الإيراني. الطيران الصهيوني يستهدف مبنى سكنيا في محيط العاصمة السورية دمشق. أهلا بكم إلى التفاصيل. شدد قائد الثورة الإسلامية على ضرورة أن تنبذ البلدان الإسلامية حالة ضعف إزاء الدول الاستكبارية والكيان الصهيوني، ولفت سماحة آية الله السيد علي خامنئي خلال استقباله سفراء البلدان الإسلامية وضيوف مسابقات القرآن الكريم بمناسبة البعثة النبوية الشريفة، لفت إلى أهمية أن تضع الأمة نصب عينيها القضايا السياسية المهمة قضية فلسطين والتدخلات الأمريكية. وقال سماحته إن أمريكا ودولا أخرى ترى من حقها التدخل في شؤون العالم الإسلامي في الوقت الذي تعاني هي في حل مشاكلها، وتحدث عن البعثة النبوية والمضامين الكبيرة التي حملتها، حيث مكنت المسلمين من بناء كبرى حضارات عصرهم، معتبرا معالجة نقاط ضعف تكمن في الرجوع إلى تلك المضامين. تفاصيل أوفى حول كلمة قائد الثورة الإسلامية في إيران بمناسبة البعثة النبوية الشريفة في التقرير التالي.
مناسبة البعثة النبوية الشريفة كانت محطة لمواقف هامة أطلقها قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي، تقدم فيها بالتهاني للشعب الإيراني والأمة الإسلامية، مشيرا إلى أن بعثة النبي الأعظم هدية كبرى وهبها الله إلى كافة البشر، وهي لا تضاهيها نعمة. ولدى استقباله سفراء وممثلي الدول الإسلامية في طهران وضيوف المسابقات الدولية للقرآن الكريم، أشار سماحته إلى أن القضية الفلسطينية هي من الجروح العميقة في جسد الأمة الإسلامية. آية الله خامنئي لفت إلى أن الجمهورية الإسلامية اليوم تبين صراحة وعلانية لسان حال الشعب الفلسطيني المسلم المظلوم، وهي تدافع علانية عن حقوق هذا الشعب أمام النكران العالمي لحقوقهم ومطالبهم المشروعة. سماحة قائد الثورة آية الله خامنئي أكد أن الجمهورية الإسلامية في إيران ومن خلال مواقفها الرافضة للظلم والمدافعة عن حقوق الفلسطينيين تعرضت لحملة ممنهجة تمحورت حول التخويف من إيران، وأعرب سماحته عن أسفه لقيام بعض الحكومات بالمنطقة في التخويف من إيران. ومن عبق تلك المناسبة الشريفة شدد سماحته على أن ثمة آلاف المضامين الممتازة في القرآن الكريم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف رفضها بعض المسلمين والبعض الآخر جاهل بها، ويكفر بهذه الهدايا الإلهية العظيمة ما أدى بالعالم الإسلامي لمواجهة الفرقة والتخلف والوهن العلمي والعملي. واعتبر آية الله خامنئي أن سياسات دول الاستكبار العالمي جاءت نتيجة الصمت إزاء الجرائم والتناغم مع الصهاينة، وأضاف سماحته أنه لو أنصتت الحكومات الإسلامية ومنذ اليوم الأول للمصلحين ومنهم علماء النجف الأشرف ووقفت بقوة أمام الكيان الغاصب لكان وضع غرب آسيا مغايرا والأمة الإسلامية أكثر اتحادا وأقوى بكافة الجوانب. وشدد قائد الثورة على أهمية أن تضع الأمة الإسلامية نصب عينها القضايا السياسية مثل فلسطين والتدخلات الأمريكية في شؤون دول المنطقة. واعتبر سماحة قائد الثورة آية الله السيد علي خامنئي أن العودة لتعاليم البعثة النبوية والاتحاد والتآخي بين المسلمين والتعاون الحقيقي بين الدول الإسلامية طريق حل مشاكل الأمة الإسلامية.
أكد رئيس الجمهورية الإسلامية أن الأمريكيين وقعوا في خطأ استراتيجي كبير في حساباتهم تجاه الشعب الإيراني، مشددا على أن النظام الإسلامي يمضي بقوة ونجاح وقدوم راسخة في ظل الدعم الشعبي. وأشار السيد إبراهيم رئيسي خلال مقابلة له مع تلفزيون CGTN الصيني إلى تخطي إيران الحظر الأمريكي الذي شمل حتى الدواء واعتبره حربا لكن بأدوات أخرى، وأضاف أن سياسة بايدن في فرض الحظر على إيران لم تتغير عن سياسة سلفه ترامب، ولم يختلف أداء حكام البيت الأبيض الحاليين عن السابقين رغم ادعاءات إدارة بايدن بأنها تسعى لاتفاق مع إيران. تزامنا مع ذكرى المبعث النبوي الشريف، انطلقت بطهران يوم أمس الدورة 39 للمسابقات الدولية للقرآن الكريم، ويشارك في هذه الدورة التي حملت الشعار كتاب واحد وأمة واحدة 52 متسابقا بين قارئ ومرتل وحافظ لكامل القرآن الكريم، يمثلون 33 دولة، حيث من المقرر أن تستمر حتى 22 من الشهر الجاري. يشار إلى أن المرحلة التمهيدية للمسابقات كانت قد أقيمت بين 13 و17 من الشهر الماضي بطريقة إلكترونية، حيث تم تقييم أداء نحو 150 متسابقا. فيما يتعلق بالدورة 39 لمسابقات إيران الدولية للقرآن الكريم، نتوقف وإياكم عند التقرير التالي. بسم ربك
الذي خلق. كتاب واحد وأمة واحدة شعار حملته النسخة 39 لمسابقات إيران الدولية للقرآن الكريم، والتي افتتحت في العاصمة الإيرانية طهران تزامنا مع ذكرى المبعث النبوي الشريف. وصفات كمالك لا تحصى. مسابقات تحمل معاني أكثر من مجرد منافسات وجوائز مادية، مسابقات تعمل على إرساء أهم الأهداف المحمدية والدعوة السماوية من وحدة للأمة الإسلامية ونبذ للتفرقة والفتنة والدعوة إلى أصل الخلقة، وهي الحرية من كل القيود والعبودية للخالق والتسليم له.
نظام مقدس الجمهورية الإسلامية.
إن أساس النظام والثورة الإسلامية هو الاستقلال والحرية ومحاربة الظلم، ومن الطبيعي أن يعمل الظالمون على الوقوف في مواجهة الثورة الإسلامية.
براي مبارزة بالظلم.
المسابقات تستمر حتى 22 من الشهر الجاري، وتتضمن انطلاق نهائيات الدورة الحالية، والتي من المقرر أن يشارك فيها 52 متسابقا بين قارئ ومرتل وحافظ لكامل القرآن الكريم من الذكور والإناث من 33 دولة، ويحتكمون أمام 32 حكما. وكانت المرحلة التمهيدية أقيمت في الفترة ما بين 13 و17 من الشهر الماضي بطريقة إلكترونية تم خلالها تقييم أداء نحو 150 متسابقا. ولكن رسول الله وخاتم النبي.
تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان جوي صهيوني على سماء دمشق، وأفادت وسائل إعلام سورية بأن الطيران الصهيوني استهدف مبنى سكنيا في محيط دمشق الليلة الماضية، ونشرت مشاهد عن استهداف مبنى مدمر في منطقة كفر سوسو بريف دمشق. من جهتها ذكرت وسائل إعلام عربية أن الطائرات الحربية الصهيونية حلقت في سماء جنوب لبنان، وأن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ أطلقت من أجواء الجولان وبحرية طبرية. تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبية تركيا وشمالية سوريا 146,000 بينهم 46,000 قتيل. ففي تركيا بلغ عدد القتلى 40,000 ونحو 700 شخص، في حين وصل عددهم في سوريا إلى ما يقارب 5,900 شخص. هذا وأعلنت فرق الإنقاذ العثور على شخصين على قيد الحياة تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة هاتاي جنوبية تركيا بعد 13 يوما على وقوع الزلزال. وفيما لا تزال عملية البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق، أعلن انتهاء في أماكن أخرى. نفذت الجالية السورية واتحاد الطلبة السورية بفرنسا وبمشاركة متضامنين فرنسيين وقفة في العاصمة باريس للمطالبة برفع الحصار الجائري عن سوريا وللتضامن مع ضحايا الزلزال فيها. ودعا المشاركون في رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة إلى الوقوف أمام مسؤولياته في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وكل المؤسسات الإنسانية لرفع الحصار والإجراءات القسرية لأحادية الجانب المفروضة على سوريا. طالبت روسيا مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لتشكيل لجنة تحقيق دولية في تفجير أنبوب غاز نورد ستريم الذي يربط روسيا وألمانيا، واتهمت الولايات المتحدة والغرب بتنفيذ التفجير. وفيما قالت مصادر خبرية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو من أمر بتنفيذ التفجير، إلا أن واشنطن نفت ذلك. حول مطالبة روسيا مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع لتشكيل لجنة تحقيق دولية في تفجير أنبوب غاز نورد ستريم، نستمع إلى التقرير التالي.
سلمت روسيا مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطلب إجراء تحقيق مستقل في هجمات سبتمبر أيلول على خط أنابيب الغاز نورد ستريم الذي يربط روسيا وألمانيا والذي أدى إلى تسرب الغاز إلى بحر البلطيق. ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريج فتح تحقيق دولي في التخريب وتحديد المسؤول عن ذلك. وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن الهدف هو طرح مشروع القرار للتصويت في غضون أسبوع، ولا بد من موافقة 9 أعضاء على الأقل على أي قرار لمجلس الأمن، وألا تستخدم الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض الفيتو ضدها. وخلصت التحقيقات السويد والدنمارك اللتان وقعت الهجمات على خطوط أنابيب نورد ستريم في منطقتهما الاقتصادية الخالصة إلى أنه تم تفجير خطوط الأنابيب عمدا، لكنها لم توضح الجهة التي قد تكون مسؤولة عن ذلك. أما موسكو فوجهت الاتهام إلى الولايات المتحدة والغرب، لكنها لم تقدم أي أدلة. إلا أن الصحفي الأمريكي سيمور هيرش نشر مقالة حول التحقيق في التفجيرات وأعلن أن الغواصين الأمريكيين هم من زرعوا القنابل تحت خطي أنابيب الغاز السيل الشمالي والسيل الشمالي 2 أثناء مناورات بالتوبس لحلف الناتو في الصيف الماضي. وبعد 3 أشهر قام النرويجيون بتفجير هذه القنابل. كما أكد هيرش أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو من أمر بالتنفيذ بعد أكثر من 9 أشهر من المشاورات السرية مع فريق الأمن القومي. أما واشنطن فترفض هذه الاتهامات، وأمل بوليانسكي حضور هيرش جلسة مجلس الأمن للإدلاء بشهادته بشأن التفجير. وأكد هيرش أن البيت الأبيض لن يعترف بمسؤوليته عن التفجير وسيجبر الآخرين على الصمت، لكن ممثلي الشركات المتعلقة بخطوط الأنابيب يعرفون ما حدث حسب تعبيره، متهما النرويج والسويد والدنمارك بأنها لعبت دورا في الحادث.
نزل الآلاف من أنصار اتحاد الشغل في تونس إلى الشوارع في عدة مدن احتجاجا على ما وصفه باعتداءات السلطة على الحريات والحقوق النقابية. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو الأمة إلى أن تضع القضايا السياسية كقضية فلسطين والتدخلات الأمريكية نصب عينيها. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأمريكيين وقعوا في خطأ استراتيجي كبير في حساباتهم تجاه الشعب الإيراني. الطيران الصهيوني يستهدف مبنى سكني في محيط العاصمة السورية دمشق. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات في الأراضي المحتلة وجرائم الكيان الصهيوني المحتل بحق الشعب الفلسطيني وسائر الشعوب العربية والإسلامية الأخرى. في حلقة اليوم نركز الضوء على العمليات البطولية التي شهدتها مدينة القدس مؤخرا عقب مجزرة جنين الصهيونية وإعلان القادة الصهاينة عن حالة التأهب القصوى. عنوان الحلقة: من غزة إلى جنين، رسالة عزم لا يلين. تحية لكم من جديد. دخلت غزة على خط الدفاع عن الضفة برد صاروخي على مستوطنات الغلاف في تذكير للاحتلال بمعادلة ثابتة عنوانها وحدة الساحات. فيما نزل أبناء الأراضي المحتلة عام 48 إلى ميدان الاحتجاج على مجزرة مخيم جنين، ونفذ شاب مقدسي عملية بطولية في القدس المحتلة، وأعقبه شاب مقدسي آخر بعملية نوعية وبطولية أخرى. يرى محللون سياسيون أن قوات الاحتلال كلما شعرت بأزمة تهدد وجودها وسيطرتها على الأراضي الفلسطينية تقوم بمجازر وحشية بحق الشعب الفلسطيني. ويقول المحللون السياسيون إن مخيم جنين يشكل عقدة بالنسبة لكيان الاحتلال منذ عام 2002، حيث أصبح شبه محرر بفضل سواعد المقاومين فيه وكتيبة جنين. ويؤكد المحللون السياسيون أن مجزرة جنين ستطلق تداعيات خطيرة على الصعيد العسكري والسياسي، ولعل قرار السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع كيان الاحتلال أحد هذه التداعيات السياسية. أحبتنا الكرام، بهذا الشأن ننتقل إلى ضيفتنا في هذه الحلقة. ننتقل إلى الدكتورة سندس الأسعد، الصحفية والباحثة بالشأن الإسرائيلي من بيروت. دكتورة سندس، السلام عليك وأهلا ومرحبا بك. برأيك، هل شكلت مجزرة جنين ومخيمها فصلا جديدا من المواجهة المفتوحة مع الاحتلال؟
لا يخلو اكتراف جريمة جنين من دواعي داخلية لدى حكومة نتنياهو بهدف الهروب إلى الأمام نتيجة تصاعد حدة المعارضة والتلويح باللجوء إلى العصيان المدني في حال لم تتراجع هذه الحكومة المتطرفة عما يسمونه بالإصلاحات في المنظومة القضائية الصهيونية. لكن التجارب أثبتت أن كل الجرائم الصهيونية لن تمنح الأمن لهذا الكيان المصطنع، بل ستواجه بردة فعل مقاوم فلسطيني مشروع. المهم هذه المرة صعبة على الاحتلال، ما جرى ويجري في جنين هو استثنائي بكل ما للكلمة من معنى في العمل المقاوم، فقد تحول العمل المقاوم في فلسطين خاصة في الضفة الغربية من حركة مرتبطة بفعل منظم يعني في إطار تنظيمي محدد إلى مبدأ وقيمة وطنية مقدسة. فمنفذي العمليات الفدائية منتمين إلى شرائح مجتمعية وثقافية مختلفة ومتعددة. اليوم في الضفة الغربية المقاومة باتت ثقافة سائدة لم تنجح كل محاولات كي الوعي الصهيوني نزعها من العقل الفلسطيني الشاب المتوقد والمشتبك. بالطبع ما جرى ويجري في جنين والسلوك الصهيوني العدواني في ظل المباركة وتواطؤ الأنظمة العربية المشين سيشكل فصلا جديدا واعدا من فصول المقاومة المشروعة دفاعا عن الأرض والعرض وما ثبات الشعب الفلسطيني، خاصة ثبات أهلنا في الضفة الغربية وفي جنين، إلا شاهد على فشل مشاريع التطبيع المشينة وأهدافها، وفي مقدمة هذه الأهداف كسر شوكة المقاومة المشروعة. اليوم هذا الثبات في جنين، في الضفة، في غزة، في فلسطين، وجه رسالة قوية إلى حكومة نتنياهو المتطرفة بأن لغة التهديد ولغة الإرهاب ولغة المذابح والقتل والإجرام لن تجرهم للاستسلام، لن تجرهم للخنوع، بل للمواجهة، للمقاومة، حتى استئصال هذا المشروع الصهيوني الوقح، مشروع الامتداد من النيل إلى الفرات، استئصاله بالكامل من هذه المنطقة. مجزرة جنين ببشاعتها لن تفلح في غرس الإحباط واليأس لدى شعبنا الباسل في جنين، في فلسطين، في الضفة الغربية، في العالم العربي والإسلامي، بل الأمل والعزيمة طالما ظلت المقاومة حية، طبعا مدعومة بإرادة الله سبحانه وتعالى وبدعم ناصرة المستضعفين الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا. مستمعينا الأفاضل، يلفت المحللون السياسيون إلى أن حكومة نتنياهو تعيش أزمة حقيقية من حيث تطرفها وإقدامها على المجازر بحق الشعب الفلسطيني، ومن حيث نتائج وتداعيات هذه المجازر والاعتداءات، مشيرين إلى أن المواجهة مع كيان الاحتلال لن تقتصر على الضفة الغربية وكافة الأراضي الفلسطينية، بل سيكون لها تداعيات إقليمية ودولية. ويرى هؤلاء أن الجانب الأمريكي سيضغط على حكومة نتنياهو للتراجع عن وحشيتها بحق الشعب الفلسطيني، وإن لم تفعل فإن الأمور في كيان الاحتلال ستذهب إلى انتخابات من أجل انتخاب حكومة جديدة. بدورهم يقول قياديون في حركة الجهاد الإسلامي إن المقاومة في غزة بعد مجزرة جنين قالت كلمتها بإطلاق صواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وبأن المقاومة لن تسكت أمام انتهاكات واعتداءات وتوغل قوات الاحتلال بدماء الشعب الفلسطيني. مرة أخرى نعود إلى ضيفتنا الدكتورة سندس الأسعد. دكتورة سندس، كيف يقرأ دخول غزة على خط المواجهة وإعلانها واجب الدفاع عن شعبها؟
كما ذكرنا سابقا بأن الفصل الجديد الذي أطلقته جنين هو عمليات فدائية من المستحيل على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مواجهتها وإحباطها، كونها عمليات فردية هجينة، بمعنى أن منفذ العملية قد يكون أي شاب فلسطيني مشتبك واعي وليس بالضرورة منتميا إلى جناح عسكري معروف، هو نفسه من يتخذ قرار التنفيذ ومكان العملية دون يعني التعلق بأي منظمة. بالتالي لا يمكن لأي جهاز أمني صهيوني التنبؤ بالعملية القادمة. الجديد والرائع في الأمر بأنه اليوم الشاب الفلسطيني بات قادرا على الوصول إلى السلاح والتدرب عليه أكثر بسهولة مما سبق، طبعا بظل تطور العمل المقاوم وتطور هذا الوعي الفلسطيني، الوعي المقاوم، الوعي المشتبك. اليوم أكثر ما يقلق المؤسسة الأمنية الصهيونية أن كل منفذ عملية فدائية يتحول إلى ملهم للمنفذ الآخر. فبالتأكيد الشهيد الأخير، الشهيد البطل الفاذ خيري علقم، تأثر بالشهيد عدي التميمي الذي استمر بإطلاق النار بوجه الصهاينة حتى الرمق الأخير، تأكيدا على أن الشعب الفلسطيني برمته يرفض الاحتلال، ولا خيار لديه إلا خيار المقاومة التي هدفها إفقاد هذا المستوطن الصهيوني غير الشرعي الشعور بالأمان، وبأنه لن يشعر بهذا الأمان طالما أنه محتل لأرض فلسطينية، لأرض هذا الشعب البطل، هذا الشعب المظلوم المستضعف. هنا تجب الإشارة إلى أن قرار عسكرة المجتمع الإسرائيلي من خلال زيادة تراخيص حمل السلاح للمستوطنين بالطبع هو قرار إجرامي، لكن عواقبه ستكون أكبر وأكثر سوءا على هؤلاء الصهاينة أنفسهم، خاصة في ظل ارتفاع وتصاعد وتيرة العمليات الفدائية الفلسطينية. الكيان المؤقت يدرك جيدا ماذا يعني دخول غزة على خط المواجهة. كل ما يجري في فلسطين هو عملية غليان، غليان في الضفة لا تنفصل عن الغليان في غزة. كان المعلق العسكري لما تسمى بالقناة 13 الصهيونية ألم بن ديفيد قد علق بأن دخول لجنين دائما محفوف في سقوط قتلى، الأمر الذي قد يؤدي إلى انزلاق الأحداث إلى غزة. وبدورها المقاومة الفلسطينية في غزة هددت بأنه عند اجتياح جنين ستدخل غزة في خط المواجهة، وبأن العدوان على جنين يجب أن يشكل انتفاضة عارمة ضد المحتل في كل أرجاء الضفة، مؤكدة بأن العدوان لن يستطيع أن يستعيد هيبة هذا الجيش المنكسر، هذا الجيش المنهزم وقيادته المهزوزة. اليوم كل المقاومة الفلسطينية بمختلف أطيافها ماضية في درب الشهداء، من رعد خازن إلى أحمد السعدي إلى خيري علقم وسائر الشهداء، صفا واحدا من الضفة إلى غزة. وهذا طبعا سيؤدي إلى تضافر الجهود إن شاء الله حتى استئصال هذا الكيان غير الشرعي اللقيط من أرضنا المحتلة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، محور هذه الحلقة من غزة إلى جنين، رسالة عزم لا يلين. أعزائنا الأفاضل، أكد القياديون في حركة الجهاد الإسلامي أن هناك توافقا وطنيا حول الرد على اعتداءات ومجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، رغم محاولة الاحتلال تحييد غزة ومقاومتها عما يجري في الضفة والقدس المحتلتين، مشددين على أن فصائل المقاومة في غزة لن تسمح بتفكيك وتفريق المقاومة والاستفراد بالضفة الغربية. على خط آخر يقول مختصون بالشؤون الإسرائيلية إن مخيم جنين يشكل الحلقة الأساسية من حيث معقل الثورة، لذا هو مستهدف بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال، مشيرين إلى أن قوات الاحتلال في مجزرة جنين كانت تخطط لاقتحام المخيم بشكل سريع والقيام بعمليات اختطاف واغتيال، لكن اصطدمت بحائط المقاومة الرصين. ويوضح المختصون بالشؤون الإسرائيلية أن قوات الاحتلال باقتحامها مخيم جنين أرادت أن تبث الرعب في قلوب الفلسطينيين وتوجه رسالة إلى عرين الأسود في نابلس والمقاومة في غزة، ولكن اكتشفت أن مخيم جنين هو غزة مصغرة على مستوى التسليح والمقاومة والتصدي والصمود. ويؤكد المختصون بالشؤون الإسرائيلية أن غزة هي السند الحقيقي للمقاومة في جنين، حيث خلال 24 ساعة أعطت انطباعا وتصورا آخر بأن الدم بالدم والقصف بالقصف. وللمرة الأخيرة في هذه الحلقة ننتقل إلى ضيفتنا الدكتورة سندس الأسعد. دكتورة، هل المشهد العام في الأرض المحتلة يشي باتجاه الانفجار الشامل؟
مخاوف العدو بشأن احتمال تفجر الأوضاع ونشوب انتفاضة جديدة في الضفة الغربية تظهر جليا. طبعا ذلك يظهر جليا في تصريحات إعلام الاحتلال. مصدر صهيوني مطلع على زيارة المستشارة الرفيعة في الإدارة الأمريكية باربرا ليف إلى الأراضي المحتلة مؤخرا كشف بأنه الأمريكيين قلقون جدا مما يجري في فلسطين، خاصة بعد عمليات سيف القدس والحالة المقاومة المستجدة في الضفة الغربية. أيضا تقرير معهد أبحاث الأمن القومي الصهيوني لعام 2022 كان ذكر بأن الساحة الفلسطينية تشكل اليوم تحديا خطيرا أمام إسرائيل، أمام الكيان المؤقت، وبأن الوضع الأمني في الضفة الغربية يغلي، خاصة بحسب يدعوت أحرنوت بظل عزم إيران تسليح المقاومة في الضفة كما تم تسليح غزة، وتحول الضفة الواقعة تحت سيطرة الاحتلال إلى بؤرة للسلاح المقاوم كما هو الحال في غزة. طبعا أيضا كل التطورات والمشهد الإقليمي العام يؤكد بأنه لم يعد هناك من خيار إلا المقاومة، المقاومة المسلحة حتى سقوط الكيان المصطنع. وبلا شك بأن التفكك الصهيوني الداخلي واللا تجانس بين مجرميه هو عامل مساعد، واليوم الشعب الفلسطيني لم يعد يحتمل أكثر وهو جاهز للانتفاضة ضد الكيان. وعلى الفصائل المقاومة أن تكرر السيناريو المشرف لسيف القدس باجتماعها على وحدة النضال بالتنسيق مع قوى محور المقاومة من بيروت إلى دمشق فبغداد وصنعاء وطهران، الأمر الذي لو حدث لانتهى الوجود الصهيوني بإذن الله. وهذا يؤكد بأنه كل مشاريع التطبيع إنما هي مشاريع فاشلة، وأنه هدفها كل من قام بهذه المشاريع المشينة كان هدفها حماية عرشه، هذا العرش غير الشرعي، هذا العرش الذي لا يعكس الإرادة الشعبية للشعوب العربية المؤمنة بالقضية الفلسطينية، المؤمنة بالتحرر العربي والمؤمنة بالتخلص من هذا الكيان المصطنع. اليوم تفشل كما فشلت سابقا كل مشاريع التطبيع، والخيار الأبقى والخيار الأنجع والخيار الأنجع هو خيار المقاومة المسلحة، المقاومة الواحدة، مقاومة محور القدس، مقاومة مباركة تتضافر فيها جهود المقاومين الأبطال في كل محور المقاومة. وأيضا لا شك بأنه الجهد المبارك الذي تبذله الجمهورية الإسلامية المباركة هو الجهد العظيم، هو الجهد الذي لا يمكن ذكر أي حركة مقاومة دون الإشارة إلى الدور الأبرز والدور الأعظم الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية في دعم ورفض قوى محور المقاومة وجبهات المقاومة بهذا السلاح المشروع لمواجهة كل مشاريع الاستكبار الاستيطاني، الاستكبار الشيطاني، ومؤامرات الإدارة الأمريكية والغرب المستكبر المتعنت.
لم تبرد الدماء في عروق المحاصرين في جنين إلا عندما حلقت صواريخ المقاومة انتصارا للدماء التي سالت على أرض مخيم جنين. غزة كانت تعرف أنها ستدفع الثمن ليلة قاسية من القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع للمقاومة. وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي يوسف الحسينة: المقاومة قالت كلمتها في حال لا سمح الله توغل العدو أكثر في دماء أبناء جنين والضفة الغربية وفي نابلس أو على مقدساتنا. بالتأكيد المقاومة ستقول كلمتها وهي تراقب المشهد بحذر، وهي على استعداد كامل لاتخاذ أي قرار في اللحظة المناسبة. بدوره قال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب: الصواريخ استهدفت من غزة مستوطنات الغلاف، ليست هي الرد الذي توعدت به المقاومة الفلسطينية، وإنما هي رسالة تحذير لتفكير الاحتلال بمعادلة ثابتة عنوانها وحدة الساحات. المقاومة أصرت على تثبيت قاعدة الردع بتصديها للطيران الإسرائيلي عبر مضاداتها الأرضية، كما حظيت بدعم شعبي تواصل بكل الوسائل. غزة التي استرقت ساعات من نوم من فم القصف استيقظت غاضبة تهتف لجنين وتكبر من أجل القدس. فقد انطلقت الجماهير بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي في مسيرات غضب بعد صلاة الجمعة، ندد المشاركون فيها بالعدوان على جنين وأكدوا على وحدة الساحات. وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب: رسالتنا أننا شعب واحد ولن يخذل بعضنا الآخر بإذن الله، نحن في قلب المعركة والحدث، وخرجنا اليوم لنعلن دعمنا ومساندتنا ووقوفنا مع المجاهدين والمقاومة في جنين ونابلس في كل مكان.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
من غزة إلى جنين رسالة عزم لا يلين، فالجميع تعاهدوا أن يكتبوا بدمائهم حرية فلسطين. أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن المقاومة اليوم التي تتقدمها بكل فخر كتيبة جنين رسمت معالم المرحلة القادمة، وتقول إن الطريق لاسترداد الحقوق والكرامة وطرد الاحتلال في المقاومة فقط. وقال: قتالنا وجهادنا ومعاركنا نخوضها من أجل التحرير والعودة، وجهادنا مستمر وبنادقنا حاضرة في كل ساحة من ساحات الوطن. وأوضح: لن تغمد سيوفنا حتى نعود لأوطاننا، ويعود لاجئون إلى بيوتهم وقراهم حتى ترفع رايات النصر فوق ربوع القدس. وبيّن أن بعض المواقف الخجولة من الدول العربية والإسلامية نرحب بها، لكن ندعوها لوقف التطبيع ودعم صمود أهلنا وشعبنا في قطاع غزة ورفع الحصار الظالم ومدنا بالمال والسلاح حتى نكمل مسيرة التحرير. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية، وكانت هذه الحلقة تحت عنوان من غزة إلى جنين رسالة عزم لا يلين. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في محطة أخرى من برنامجكم نساء من إيران. راجين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة مع ما أعددناه لكم لهذا الأسبوع، حيث سنتعرف في هذه الحلقة من البرنامج على شخصية نسائية فاعلة أخرى من نساء إيران، هي السيدة مرضية سنوئي محصل، السيدة الناشطة وصاحبة المشاريع في مجال الصناعة والزراعة، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. مستمعينا الكرام، كلنا نحن البشر نبذل الجهود الحثيثة والمتواصلة من أجل تحقيق النجاح، ولكن الموضوع المهم هو الطريق الذي يوصلنا إلى النجاح وإلى أي مدى سنحقق هذا الهدف. وقبل كل شيء فإن المهم هو صحة الهدف والتمتع بالقدرة على تحقيقه كي يتحول السعي إلى نجاح. والسيدة مرضية سنوئي محصل ولدت عام 1948، وهي مهندسة كيميائية والمدير التنفيذي لشركة إنتاج المستحضرات وأدوية الأعشاب الطبية. وقد أمضت هذه السيدة ردحا كبيرا من عمرها في اكتساب التجارب قبل أن تقوم بإنجاز وتؤسس شركتها، حتى استطاعت أن تبلغ درجة بحيث حولت أفكارها إلى واقع عملي وتمكنت من إنتاج منتجاتها بشكل مباشر. وهي تقول في هذا المجال:
لم أكن أمتلك رأس مال، ولكنني كنت أشعر بأنني قوية، وكانت قوتي تكمن في تجربتي السابقة وحبي وتعلقي بالطبيعة والمواد الطبيعية، تعود جذورهما إلى فترة الطفولة حيث ولدت في أحد أقضية جنوب محافظة خراسان في بيت يجري فيه ماء القناة الزلال وتحيط به الأشجار والحقول الخضروات. كان والدي طبيبا يسعى لأن يداوي جميع الأمراض بالأعشاب الطبية، وهكذا أنست منذ الطفولة إلى الطبيعة والمواد الطبيعية والأدوية العشبية. نلت البكالوريوس في فن الكيمياء، وبسبب هذا الأنس لجأت في النهاية إلى أحضان الطبيعة في إنتاج المستحضرات النباتية العلاجية ومعالجتها.
نعم أيها الأحبة، وهذه السيدة الناجحة لها تاريخ يمتد إلى 15 سنة من النشاط في التعليم والتربية، فضلا عن العمل في المصانع المختلفة. وبسبب تعلقها الكبير بالأعشاب الطبية تركت عملها بعد 15 عاما وأسست شركة في محافظة خراسان الرضوية. مستمعينا الكرام، هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون فيها برنامج نساء من إيران. تناولنا في حلقة اليوم شخصية السيدة مرضية سنوئي محصل، تابعونا. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونواصل تقديم برنامج نساء من إيران. أيها الأحبة، تحدثنا السيدة مرضية محصل عن بداية عملها بقولها:
انشغلت بالعمل في البدء في المعمل الذي كانت تنتج فيه الزيوت الأساسية من الأعشاب الطبية، وذلك في العام 1988، علما أن معلوماتي عن الزيوت الأساسية كانت قليلة للغاية، ولكن وعلى أثر الجهود ليلا ونهارا والعلاقة الوثيقة مع المراكز العلمية ومنها جميع كليات الصيدلة والعلوم في طهران ومشهد وكل المراكز البحثية ومنها المركز البحثي لصناعة النفط والعلاقة مع المختبرات الداخلية والأجنبية حيث استطعت أن أحصل على معلومات كاملة عن الزيوت الأساسية ونسب تركيبات المواد المؤثرة للزيت الأساسي لكل عشب وأدت النتيجة الأخرى لهذه الجهود المتواصلة إلى أن أتوصل إلى تصميم تقني لإنتاج الزيوت الأساسية وكانت بداية عملي مع 3 أشخاص منهم 2 من بناتي وتمكنت تدريجيا من أن أوفر المزيد من فرص العمل وأنا الآن أعمل 73 شخصا.
وقد واجهت هذه السيدة الناجحة والموفرة لفرص العمل الكثير من المشاكل بعد افتتاح المصنع ولكنها لم تيأس وواصلت جهودها وهي تعرب قائلة في هذا المجال.
مواصلة الطريق صعبة وشاقة بالنسبة إلى النساء ولكننا أزحنا المصاعب ولم ينل منا التعب وأنا أؤمن بقدرات النساء وأعتمد عليها ولذلك فإن السيدات يشكلن الغالبية العظمى من الكوادر المتخصصة في المصنع ومنهن ابنتاي الاثنتان.
طيب أيها الأحبة، كما تشير السيدة مرضية محصل إلى أن بنتيها كانتا تديران عجلات المصنع في ظروف انتشار مرض الكورونا ولم تكن تشعر بالقلق من هذه الناحية وتضيف قائلة:
كوادرنا تعمل بصدق وإخلاص وهي باقية ونحن لا نخرج أي كادر ولا نستبدله بآخر لأننا نتبع منذ البدء ضوابط متشددة في توظيف الكوادر والأيدي العاملة ونزود العاملين بالتعليمات المفيدة واللازمة ونحرص على تأمين كوادرنا والمحافظة عليهم ما استطعنا.
نعم مستمعين الكرام، لقد أثبتت المرأة اليوم في جمهورية إيران الإسلامية أنها تتمتع بالكفاءات والقابليات والقدرات العالية واللازمة لنمو بلدها وهي تشارك مشاركة فاعلة ومؤثرة في مجالات الإدارة من خلال الاستناد إلى العلم والمعرفة. تبلغ السيد مرضية سنوئي محصل من العمر الآن 74 عاما وتشعر باللذة وهي ترى تمخض جهودها على مدى أعوام طويلة عن الثمار والنتائج المرجوة وهي تعمل على توسيع إنتاج الأعشاب الطبية والتعريف بها من أجل رفع المستوى الصحي للمجتمع وتقدر في هذا المجال مساعدة وتضامن زوجها وبناتها معها.
كل الشكر والتقدير لكم أيها الأعزاء على حسن إصغائكم ومتابعتكم لنا طيلة الدقائق المخصصة لحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج نساء من إيران، حتى نعاود اللقاء بكم في محطتنا المقبلة إن شاء الله. دمتم بألف عافية وفي أمان الله.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شو شاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حكاية ويهن بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاثي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وبخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. أعظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء. يهلنا بذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، والله يجعلنا وإياكم من المتمسكين الثابتين على ولايته ونهجه، نهج محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونكون ببركة موالاتنا وإحيائنا لذكرى هذا الإمام الهمام تجسيد لحديثه سلام الله عليه، من قال: من صدق لسانه زكى عمله، ومن حسنت نيته زيد في رزقه، ومن حسن بره بإخوانه وأهله مد في عمره. وهذا البر ويا الإخوان والأهل شي مثاب تبينا إحنا العراقيين. عد عين اللي ينخانا بنخوة، ولو جانا واحد وقال لنا دخيل أهو خلص، هذا يصير بحمانه حتى لو كان عدونه. ومن باب الشيء بالشيء يذكر الدكتور علي الوردي الله يرحمه ينقل بكتابه لمحات اجتماعية من تاريخ العراق المعاصر، يقول: الإنجليز من غزو العراق اتعلموا هواية شغلات من عادات العشائر العراقية، واحدة منهن شغلة الدخيل، وكأنه الجندي الإنجليزي كانوا معلمينه أنه من تصير بخطر اشرد للعشائر وبس قلهم دخيل. يعني كانوا معلمين جنودهم كلمة الدخيل. فبثوث 20 من كان جندي أبو ناجي يروح يشرد من إيد المجاهدين العراقيين، كان يروح يسلم الشيخ العشيرة ويقول له دخيل، فمن قال دخيل خلص فن اللي يوصل له. كانوا المجاهدين يروحون الشيخ العشيرة يقولوا له: أبويا سلمنا هذا الجند ليمك. يقول: أبد، هذا دخيل يمنا وما سلم لحد حتى لو على دم رقبتي. اللي أريد أقوله أنه إغاثة الملهوف أيا كان ومهما كان هي شيمة مغروسة بدم كل عراقي أصيل، فشلون إذا كان الملهوف هو أخ عزيز وجار يجمعنا بيه الأرض والدين واللغة والثقافة والتاريخ وكل قضايا الأمة، وهو هذا اللي يجمعنا إحنا العراقيين ويا جارتنا سوريا وجارتنا تركيا. وإغاثتهم من نكبة الزلزال المدمر وخصوصا الشعب السوري، هذا الشعب المظلوم اللي تكالب عليه الغرب كل من 2011 لليوم بحرب كونية، ومن قاوم وانتصر فرضوا عليه حصار ظالم حتى يمزقون بلده ويركعوه ويدخلوه على خط التطبيع والمساومة ويلي يسمونها إسرائيل، مو من شيمة العراقي أبو الغيرة وصاحب النخوة والحمية أن يشوف هالشعب المقاوم الأصيل يهدم الزلزال بيوت الآلاف منهم على رؤوسهم، ويظل عشرات الآلاف منهم بالشوارع لا مأوى لهم ولا ملجأ، رجال ونساء وأطفال وكبار وصغار، يلوحهم البرد هو يسكت ويتفرج. لازم وأن يكون أول من يغيثهم، وتكون الطائرات والشاحنات العراقية أول من يقيم الجسور البرية والجوية لإغاثة إخوانا وأهل بسوريا. ومنه أفضل وأجدر من الحشد الشعبي المقدس أن يكون المثال والتجسيد لها النخوة العراقية، ويقول له للشعب السوري عد عيناك وإحنا إخوانك الصدق اللي يوقفوا لك بالشدة.
لا تهمين أخوتك ذولا ويغيثونك بدمهم، ذولا العرب الأصليين ما مخشوش واحدهم، هاي رجال عد عيناك حشد الخير والفزعة، ركضوا والضماير بيض ما رادوا لك الدمعة، حشد الإغاثة دق صدر وتبشرين ولد أبو مهدي الطيبين، ذول العرب الأصليين سل عليهم زينة. يا سوريا الموقف يراويك الناس، وين الركض والضم راس بيهم شراسة عباس، وياهم اندق يتعب ميل عليهم بالشدد ملحان.
هاي الصورة الإنسانية الراقية الحشدنا الشعبي اللي تثير إعجاب واستحسان كل إنسان عاقل وصاحب فطرة سليمة. طبعاً ما تصرف لبواق بعض الإعلام العربي والعمق العربي لبعض سياسيين بالعراق، فتشوفهم لا حس ولا نفس أبد ولا يجيبون طاري، وهذا المتوقع منهم طبعاً، لأن الحشد اللي كانوا يتهموه بالإرهاب وأنه من إشيات ومن هالتصفيط إشلون ينقلون عنه صورة إنسانية وأخلاقية من يكون جنباً إلى جنب الحكومة العراقية ويكون هو السباق بإغاثة الشعب السوري بإرسال قوافل الدعم للسوريين بكل مستلزمات الإغاثة من مواد غذائية وطبية ولوجستية وفنية وهندسية وغيرها، وذا ينقلون هالصورة المشرفة عنه شي يسوون وهي السقوط الأخلاقي اللي يعيش اليوم أسيادهم الغربيين اللي ما يستحون ولا يبدون أي تفاعل إنساني ويا هالكارثة اللي يعيشها الشعب السوري. أمريكا توقف قانون هاللعين قانون قيصر وتستثني إرسال مواد إغاثية السورية لفترة 180 يوم بس، والأمم المتحدة نفسها تقول ولكم عم استحوا هذه الفترة ما تكفي حتى الجمع ونقل المواد، فشلون نوصلهم للمنكوبين. بريطانيا تدز بعض المواد الإغاثية للشعب السوري عن طريق من؟ عن طريق منظمة الخوذ البيضاء، هاي المنظمة المتهمة دوليا بارتكاب جرائم إرهاب داخل سوريا. بالخلاصة أقول أحداث نكبة زلزال سوريا وتركيا أثبتت لكل شعوب المنطقة أنه محور المقاومة هو المدرسة والمنهاج اللي يبني مستقبلها ويخليها تواجه كل بلاء وكارثة بعز وقوة. وإحنا العراقيين إلنا الشرف أن يكون حشدنا الشعبي هو السباق بتقديم هاي الصورة المشرقة للعالم كله. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.